قال الشيخ عبد الله بن راشد رحمه الله تعالى في كتابه معاملة الإسلام في بوض الكتاب والسنة في الفصل العاشر من شهرين وعاشر بن أبي صالح قال رحمه الله رسالة مهمة.
هذا مستقل عن الفصل. هذا مستقل عن الفصل. ويمكن أن يكون تابعا له.
رسالة مهمة من رسائل العالم العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم أبي شرف رحمه الله تعالى. محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم الشيخ الرحمن سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد بلغني أن موقفك مع الإمارة ليس كما ينبغي، وتدري ما أمر الله فيه أن الإمارة لم تسد فيها إلا نفس معين يجري وليس يرقوها أن لا يقع منها نزلا. والعاقل بل ومن العاقل يعلم أن من تفعل من غير أن تجري أو تجري يربو على مفاسدها بتحذير.
هذه رسالة ذكرها المصنف رحمه الله في أعقاب كلامه على مشروعية الدعاء لولاة الأمر بالصلاح. وهذه الرسالة قام بها الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله تعالى، وتعلمون أنه كان مفتي البلاد السعودية قبل الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، وتعلمون كذلك أنه شيخ الشيخ ابن باز رحمة الله عليهما، وكان عالما كبيرا محققا فقيها من علماء أهل السنة والجماعة. فالمصنف رحمه الله أراد أن يذكر هذه الرسالة لما فيها من الفوائد ولما تشتمل عليه من التنبيهات المهمة، ومما يدخل في ذلك أيضا ربط مذهب السلف بمذهب الخلف، حتى تعلم أن المتأخرين من علماء السنة على ضرب المتقدمين تماما لا ينفكون عنه ولا يخالفونه، حتى تعلم أن الذي قرره المتقدمون من أهل السنة في شأن الدعاء لولاة الأمور بالصلاح وحسن المواقف معهم ونحو ذلك، هذا الذي قرره المتقدمون هو الذي سار عليه أيضا المتأخرون. نعم.
ومثل فإنما نصيب ونصيب بعض الميلات وإبدال بين المتفاصلين ونصيحة الأمير والمأمور للسر وبنية خالصة تعرف فيها النتيجة من الكعب للإسلام والمسلمين.
وهذا هو الذي سبق الكلام عليه تفصيلا عندما تكلمنا على المناصحة، وقلنا إن الأصل فيها أن تكون في السر. نعم.
ولا ينبغي أن تكون عقلك الأمير أو العقران نصر عينيك والفاضية على فكرك والحاكمة على تصرفاتك، بل في السر قم بواجب النصيحة، وفي العلانية أطلب وصرح بما أولى والمرافق من حق الإدارة والسمع والطاعة لها، وأنها لم تأتي لرواية أقوال وظلم لله وأعراض من المسلمين، فلم تفعل ذلك أصلا إلا أنها غير معصومة فقط.
هذا هو النظر السديد الذي يجب على كل مسلم أن يتحلى به ويتخلق. لابد أن تقوم بالأمرين، لابد أن تقوم بحق الله تبارك وتعالى، ولابد أن تقوم أيضا بحق الحاكم والسلطان. فحق الله عز وجل يتمثل في النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإرشاد المسلمين إلى ما ينفعهم وتحذيرهم مما يضرهم، وحق الحاكم يتمثل في مناصحته في السر إن قدرت على ذلك، وفي الاحتفاظ له بحق السمع والطاعة من غير نبذ لذلك ومن غير خروج عليه. فلا بد أن تقوم بالأمرين معا، وعلى هذا كان أئمة السلف كما عرفنا. ولا بد أن تنظر إلى الإمامة كما قال الشيخ رحمه الله على أنها لم تأتي لجداية أموال وظلم دماء وأعراض من المسلمين، ولم تفعل ذلك أصلا إلا أنها غير معصومة فقط. فمنصب الإمامة كما قلنا مرارا وتكرارا ليس منصبا مقدسا، ليس منصبا معصوما، ليس منصبا يتعامل معه على أن كل ما يأتي من عنده صحيح، هذا غلط. والإمامة ما وضعت في الأصل إلا لحفظ مصالح الناس وحقوقهم، فكيف إذا كان الأمر على الضد من ذلك؟ فهذا أمر خطير جدا. لكن لا ينبغي أن نتصور أن الإمام معصوم، ولا ينبغي أن نتصور أن الإمامة لا يصدر منها أشياء خطأ على الإطلاق، بل تصدر منها كثير من الأخطاء ويصدر منها كثير من الظلم، لأن لها تعلقا قويا بالدنيا، والنفس بطبيعتها تحب الدنيا وتحب متاعها وتميل إلى العلو والفساد في الأرض، هكذا طبيعة النفس. والحاكم بشر، لابد أن يصدر منه ظلم قل ذلك أم كثر، فلابد أن نعرف هذا. لابد أن تكون عندنا هذه النظرة الشمولية، ننظر إلى الحاكمية، ننظر إلى الإمامة بهذه النظرة أنها جاءت لحفظ حقوق الناس، وفي نفس الوقت فليس الإمام بمعصوم، وإذا صدر منه خطأ فإننا لا ننزع اليد من الطاعة، وفي نفس الوقت نحذر المسلمين ولا ننسب خطأه هذا إلى الدين. لابد أن تكون عندنا هذه النظرة الشمولية. وكل ما ترونه أمامكم الآن عائد في أصله إلى الإفراط أو التفريط في هذه النظرة الشمولية التي ذكرتها لكم. فمن الناس من يطغى عليه جانب على حساب جانب آخر، فترون ما ترونه أمامكم الآن من الفتن. وأما النظرة الوسطية المستقيمة على جادة الكتاب والسنة فإنها تحفظ المصالح كلها ولا يكون فيها شيء من الفساد أبدا.
فأن تكون وإن كان أخوين أحدهما مبين معرف ناصح والآخر باطل ما يجب عليه كلام عما ليس له، إن أحسن فعله بالخير ونشط عليه وإن قصر عقوبها بنا دفع بما تبذل، ولا ينظر عليك ولا ينظر عليك عند الرعيه ولا سيما المتضررين من عياضه عقد على نفسه وانتقال العياد أن ذلك ولد نافع غير نافع معين بشيء وغير ما توصلت به، إنما توصلت بما قدمت لك ونحن بما قدمت لك ونحن، وأن تكون جامعا شمل لا مشتت مؤلف لا منكر،
وأن تكون جامعا شمل أن تكون جامعا شمل كيف هي عندك لا مشتتة.
نعم
هذا هو الصحيح. نعم مؤلفا لا منفرا عندك هكذا لا بأس، هذا له وجه، وإن كان الأولى مؤلفا لا بأس. هذا الكلام من الشيخ رحمه الله فيه فقه عظيم، لا سيما عند قوله ولا يظهر عليك عند الرعية ولا سيما المتظلمين بالباطل عتبك على الأمير وانتقادك إياه. هذا فقه عظيم جدا. لابد أن نعلم كرعية أن منا من يتظلم بالباطل ومنا من يدعي حقوقا ليست له، فليس كل المظلومين على حق، هذا أمر مهم جدا. فلا ينبغي أن نتكلم على مساوئ السلطان ولا على ظلمه ومنكراته بين هؤلاء، لأنهم بطبيعتهم أصحاب باطل ليسوا أصحاب حق، لا يريدون إلا الدنيا، لا يريدون إلا الفساد والفوضى، وهم الذين يسيرون في مقدمة صفوف الخارجين على السلطان. لا تجد في المقدمة من يكون له حق، لأن صاحب الحق في الجملة قد يتسامح عن حقه، وهو الذي نعبر عنه في أيامنا هذه بالأغلبية الصامتة. صحيح؟ الأغلبية الصامتة هذه هي التي يكون لها حقوق وهي أصحاب الظلم على الحقيقة، ولكن هؤلاء فيهم خير في الجملة، لا يسعون لمثل هذه الأشياء بل يريدون الخير عموما للناس، ولا يحرصون على الفوضى ولا على الفتن ولا على المشاكل، هذا هو شأنهم. وأما الذين يتظلمون بالباطل، أما الذين يريدون الدنيا، يريدون الحكم ويريدون السلطان ويريدون السياسة، فهؤلاء هم الذين يؤذون الناس ويحضونهم على الخروج. فهذا فقه عظيم جدا من الشيخ رحمه الله، لابد أن يرعاه من كان له كلام مع الناس، لابد أن ينظر إليهم على أنهم ليسوا جميعا أصحاب حق، وإنما منهم متظلم بالباطل ومنهم ساع إلى الدنيا ومنهم باحث عن الحكم. فلا ينبغي له أن يتكلم معهم بما يستفزهم أو يزيدهم مضيا فيما هم فيه وبما يؤدي بعد ذلك إلى المزيد من الفتن والشرور.
واذكر وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ وأبي موسى، يسر ولا تعسر وتشر ولا تنفر ولا تطوع ولا تختلف، أو كما قال صلى الله عليه وسلم.
والحديث معروف مخرج في الصحيحين وفيه فقه عظيم لا بد أن يلاحظه كل مسلم مع إخوانه، لا بد أن يحرص على الجماعة والألفة والمودة. تأمل في قوله صلى الله عليه وسلم تطاوعا ولا تختلفا، تأمل في قوله صلى الله عليه وسلم تطاوعا، هذا والله تعالى أعلم من الناحية اللغوية فيه معنى التكلف، صيغة تفاعل فيها معنى التكلف، فهذا والله تعالى أعلم معناه أن تتكلف المطاوعة مع أخيك حتى وإن كنت تخالفه في بعض الأشياء، فلابد لك أن تحرص على مطاوعته ما لم يخالف دين الله تبارك وتعالى، هذا هو الضابط. فإذا كان الأمر يسيرا وإن كان له تعلق بالدين، إن كانت المسألة مسألة دينية لكن الخطب فيها يسير، ليس فيها مثلا معصية ولا بدعة ولا شرك بالله تعالى، إذا كان الأمر كذلك وكان يعني الخطب فيه يسيرا، فإنك تتطاوع مع أخيك ولا تختلف معه، لا سيما أمام الناس فهذا فقه عظيم جدا. وأما إذا كان الأمر بالضد من ذلك فوالله لا نراعي جماعة أبدا. لو أننا تكلمنا في مسألة تعود على الدين بالمخالفة من شرك أو بدعة أو معصية فوالله لا نتسامح في ذلك مع أحد، لأن ديننا أعز علينا من الناس أجمعين، والله سبحانه وتعالى فرض علينا أن نكون قوامين له شهداء بالقسط، فرض علينا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فرض علينا الولاء والبراء، فلابد أن يقدم ذلك على حقوق الناس أجمعين. والذي يضبط لك هذه المسألة كلها الفقه والعلم، لابد أن تكون فقيها ولابد أن تكون عالما، لابد أن تميز بين المواطن التي يسهل فيها الخلاف والمواطن التي لا يسهل فيها الخلاف، هذا أمر عظيم جدا. نعم.
وأنا أقول لك ذلك لغرض السمة النصيحة لك وللأمير ولجوة الجماعة ولإيمان المسلمين، والله ولي التوفيق والسلام عليكم. شرفه مصطفى سلف الصالحين ممتاز في البلاد والسلاطين. أخرج ابن قتيبة في عيون الأخبار سنديا عن كعب الأحبار أنه قال: مثل الإسلام والسلطان والناس مثل الفسقاط والعمود والعمود والأمثال، فالفسقاط الإسلام والعمود السلطان والأمثال والأمثال الناس، ولا يصلح بعضه إلا البعض.
هذا عنوان له المصنف بقوله: شذرات من درر السلف الصالحين مهداة إلى الولاة والسلاطين. فهذا من قبيل نصيحة للسلطان كذلك، ولا يتعارض هذا مع النصيحة السرية كما هو واضح إن شاء الله، لأن المصنف هنا لا ينصح أميرا بعينه، وإنما يتكلم إلى الأمراء بشكل عام، ينصح الأمراء عموما، يبين ما لهم وما عليهم، ويبين أهمية تقوى الله سبحانه وتعالى بالنسبة لهم. فإن كان الأمر على هذه الشاكلة فلا بأس به أبدا، وإنما المحذور أن تنصح أميرا بعينه، أن تنصح مثلا حاكم بلدك أو أمير بلدك، فهذا لا يجوز أن تفعله بمثل هذه الشاكلة التي تراها أمامك. فالأثر الأول ها هنا أثر لكعب الأحبار رحمه الله يقول فيه: مثل الإسلام والسلطان والناس مثل الفسطاط والعمود والأطناب والأوتاد. فالفسطاط الإسلام، هذا هو البناء نفسه، والعمود السلطان، العمود هو الذي يقوم عليه هذا الفسطاط، هو الذي يقوم عليه هذا البناء. والأطناب والأوتاد الناس، الأطناب والأوتاد الأعمدة الأخرى التي تقيم ذلك البناء أيضا، ولكن إقامتها له ليست كإقامة العمود، العمود في ذلك أبلغ. واضح؟ قال: ولا يصلح بعضه إلا ببعض. فالقضية عندنا متكاملة، يكمل بعضها بعضا، الدين مع الراعي مع الرعية، لا يصلح أحد من هذه الثلاثة إلا بالآخر. فكما قدمت لكم منذ قليل، لابد أن تكون نظرتنا شمولية، لا يجوز أن تكون قاصرة، لابد أن ننظر إلى الأشياء بهذا التكامل والوضوح حتى تتضح عندنا الصورة. نعم.
أقول لك يا مصيب الشعر عن الناس بن معاوية أنه قال: لابد للناس من ثلاثة أشياء، لابد لهم أن تأمن سبلهم ويختار محكمهم حتى يعلم،
وهذا هو ما ترونه بأعينكم الآن. إذا غابت هذه الأشياء عن الناس فإنهم يضجون وتضيق صدورهم ولا يتحملون شيئا منها، لا يتحملون غياب الأمن، لا يتحملون غياب الاستقرار، لا يتحملون ضياع المصالح. فإذا تحقق شيء من ذلك فقد هان كل شيء بعده. ولهذا تجدهم الآن يقولون: ماذا؟ ليت فلانا يعود يوما. صحيح، ليت النظام السابق يعود يوما، لأنهم ذاقوا بأنفسهم مرارة فقدان الأمن وضياع المصالح، وعلموا أن الخير كله في وجود السلطان والإمام. فإذا تحققت هذه المصالح فإنهم يحتملون كل شيء، لا عليهم بعد ذلك من ظلم أو جور أو نحو ذلك. نعم.
أقول لما يقول الشعر أيضا بسنده إلى أبي حاتم أنه قال: لا يزال هذا الدين عزيزا من يعمل مع هذه الأبواب السلطان، لأنهم يغلبون الناس ويغلبون عن الدين ويغلبون عن الدين ويهابونهم. قال مصر: وأقول أحد شيخ سند
يعني الناس يهابون السلطان
فإذا كانت فيه فمن يؤذبهم،
وهذه خطورة عظيمة جدا، نسأل الله السلام، أن تتسلل الأهواء إلى الملوك والسلاطين، أن تتسلل المعاصي والمخالفات إلى الملوك والسلاطين، لأن السلاطين هم الذين يؤدبون الناس، وأما هم فمن الذي يؤدبهم؟ فإذا انتشرت المخالفات فيهم لا سيما إذا حملوا الناس عليها فهذا شر عظيم جدا، وكفى بمحنة خلق القرآن شاهدا. فلا شك أن استقامة الملوك في دينهم أمر عظيم جدا، أمر يحفظ الأمن والاستقرار ويحفظ دين الناس كذلك. هذه نصيحة تتعلق برعاية المتصدرين للعلم، لأن تأثيرهم على الناس عظيم، بل تأثيرهم أعظم من تأثير السلطان من وجه. نعم، تعلمون المقولة المشهورة إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، لكن الذي أقصده الآن أن تأثير المتصدرين للعلم على الناس تأثير قلبي باطني، بخلاف تأثير السلطان فإنه ظاهري. فالسلطان مثلا قد يحملك على أن تفعل أمرا معينا وأنت غير مقتنع به في الباطن، وأنت غير مؤمن به في الباطن، بخلاف العلماء، بخلاف المتصدرين للعلم فإنهم يؤثرون على قلبك، يجعلونك تعتقد هذا الذي يدعون إليه، فتأثيرهم من هذه الجهة أعظم من تأثير الحكام والملوك. فمن أهم الأشياء التي تجب على الحاكم والأمير أن يراعي المتصدرين للعلم، فلا يجوز له أبدا أن يسمح بتصدر المبتدعة ولا الجهل ولا المخالفين للجادة ولا المنحرفين عن السبيل المستقيم، بل لابد له أن يمنعهم، والأخبار في ذلك عن السلف كثيرة جدا، بل ثبت عن بعض الخلفاء أنهم كانوا يقاتلون المبتدعة بالسيف إذا وجدوا مبتدعة مثلا في بلد كذا أو في منطقة كذا، كانوا يجاهدونهم بالسيف، كما تراه مثلا في شرح أصول الاعتقاد للإمام اللالكائي رحمه الله. فهذا أمر عظيم جدا، والمسؤولية في هذا عظيمة جدا على الحكام، فمن أعظم ما يجب عليهم رعاية حال المتصدرين للعلم، لا يجوز أن يسمحوا للجهلة ولا المخالفين أن يتصدروا، ولا يجوز لهم أيضا أن يمنعوا أهل الحق من التواصل مع الناس، من كان مستقيما في عقيدته ومنهجه، ومن كان معروفا بعلمه ودرايته بدين الله عز وجل، فلا يجوز للحاكم أن يمنعه من التواصل معه. بقي بعد ذلك خاتمة الكتاب، ولست أجد فيها ما يحتاج إلى تعليق الآن، فلكم أن تقرؤوها بأنفسكم إن شاء الله. وبهذا يتم الكلام على هذا الكتاب، والحمد لله رب العالمين. وابتداء من الأسبوع المقبل نشرع في الكتاب الآخر الذي يكمله، وهو الأمر بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم، نسأل الله الهداية والتوفيق.